أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن. وينضم إلينا على الهواء مباشرة من هناك مراسلنا محمد الشاذلي. أهلا بك أستاذ محمد. نعرف في شركة روسية كان قطعت إمدادات الغاز عن بولندا. كان الرئيس الروسي بوتين طلب من هذه الدول دفع المستحقات بالروبل وفقا لنظام جديد يعني للدفع، يعني كما يقولون مصائب قوم عند قوم فوائده. الرئيس البولندي اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويبدو أنه بولندا يعني فتحت آفاق لتوريد أو لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر. ماذا لدينا من تفاصيل إلى الآن؟
أجرى الرئيس البولندي أندري دودا محادثات في القاهرة مع الرئيس السيسي، وقال عقب المحادثات إن مصر هي المورد المحتمل إلى بلاده للغاز الطبيعي المسال، وأكد دعم بولندا وبشكل مطلق للمفاوضات الجارية بين مصر والمفوضية الأوروبية بشأن توريد الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وكشف عن أنه بحث في القاهرة إمكانية نقل الغاز المسال من مصر إلى بولندا. وكان الرئيس السيسي استقبل نظيره البولندي يوم الاثنين بقصر الاتحادية، وفي نفس اليوم الاثنين كشفت إسرائيل عن مذكرة تفاهم مع مصر والاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز لتعويض الغاز الروسي، وأعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية إن تل أبيب ستوقع مذكرة التفاهم خلال الأسابيع المقبلة. وتبيع إسرائيل الغاز إلى مصر والأردن، وتريد استغلال فرصة تزويد أوروبا بالغاز حسب ما أعلنت الوزيرة، التي كشفت عن خطة يتدفق بمقتضاها الغاز الإسرائيلي عبر أنابيب من إسرائيل إلى مصر، ومن ثم يتم تسييله في المصانع المصرية ومنها ينقل إلى أوروبا. وتسعى تركيا بدورها إلى تعزيز التعاون مع إسرائيل لاستخراج الغاز من شرق المتوسط ومنافسة مصر واليونان وقبرص. وأوضح خبراء بأن مصر يمكنها لعب دور محوري في وصول الغاز إلى أوروبا وتفعيل تصدير غاز شرق المتوسط من خلال مصنعي الغاز الطبيعي المسال المصريين في دلتا النيل في مدينتي إيديكو ودمياط، وتملك مصر بنية تحتية لنقل الغاز المسال. وكان وزير البترول المصري طارق الملا كشف في مقابلة صحفية عن أن بلاده تعمل على تلبية جزء من حاجات أوروبا من الغاز، وتصدر مصر بالفعل حوالي مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، مع توقعات بأن يصل إلى مليار قدم مكعب يوميا بحلول سنة 2024. هذا بخلاف الخطط الجديدة لتصدير الغاز الإسرائيلي. وبحث السيسي مع نظيره البولندي الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها على دول العالم. وأكد السيسي في مؤتمر صحفي مشترك أن الأزمة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وتهدد الأمن الغذائي.
محمد، على صعيد آخر، انطلقت النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت عنوان مصر تستطيع بالصناعة، انطلقت أمس 3، تختتم غدا بتوقيت مصر، يعني بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالانتشار وبالداخل. ماذا سيحمل هذا المؤتمر صناعيا الذي يختتم أعماله الأربعاء الأول من حزيران يونيو؟
بداية ورغم أزمتها العائلية واتهام نجلها في جريمة قتل وقرب محاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية، قادت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع الذي خططت له طوال الأشهر الماضية تحت عنوان مصر تستطيع بالصناعة. بدأ المؤتمر في القاهرة أمس الثلاثاء ويختتم أعماله اليوم الأربعاء كما ذكرتي، وحضروا رئيس الوزراء والعديد من علماء وخبراء مصر بالخارج. وركزت وزارة الهجرة على دعوة نخبة من رجال الأعمال والصناعة وعدد من الشركات الأجنبية مع علماء مصر بالخارج، ونظمته بالتعاون مع وزارات عدة. الفكرة من المؤتمر أن تستفيد مصر من طرح أفكار حول توطين الصناعة ودعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في البلاد. وبالفعل حدث في مناقشات وجلسات المؤتمر مناقشة محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وإفريقيا، وقالت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بتوفير جميع احتياجات المصريين بالخارج والتواصل الدائم معهم، وأكدت أن هناك أيضا اهتمام شديد من الدولة بالجيل الثاني والثالث من أبنائنا في الخارج، وأشارت في ذلك إلى مبادرة اتكلم عربي ومبادرة مراكب النجاة التي تواجه الهجرة غير الشرعية. وبالتالي وجد المؤتمرون فرصة لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في مجال توطين الصناعة، وناقشوا موضوعات عدة، يعني يكفي أن نشير إلى بعض العناوين مثل الاستثمار الصناعي، آلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر المنشأة أو التي قد تنشأ في المستقبل القريب، تطوير الصناعات المتقدمة والمستقبلية، الصناعة الخضراء والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وسبل تعميق المكون المحلي في هذه الصناعات. مؤتمرات مصر تستطيع التي نظمت منها وزارة الهجرة 6 نسخ ترى فيها الحكومة أنها مفيدة في ربط العلماء والخبراء في الخارج بوطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم الدولية في دعم جهودها نحو التنمية.
نعم محمد، أخيرا وزارة الآثار المصرية أعلنت عن اكتشاف ما وصفته بأول وأكبر خبيئة بمنطقة التنقيب بسقارة بجنوبي الجيزة. شو كان يا ترى حصيلة هذا الكشف وهذا التنقيب؟
كنز سقارة الذي تم الكشف عنه أخيرا هو واحد من ضمن أهم 10 اكتشافات أثرية في العالم، وهو الأكثر جذبا للأنظار، وذلك طبقا لخبراء ومجلات آثار عالمية. اكتشف العلماء من مصر مجموعة هائلة من القطع الأثرية في منطقة سقارة القريبة من أهرامات الجيزة، كانت مهيبة، وأصحاب البعثة الأثرية المصرية يعرضونها في مكان الكشف أمام هرم زوسر المدرج، بيعرضوها على الصحافة وعلى المتواجدين من أثريين وسياح، ما يشي بأن هذا المكان من سقارة بجوار الأهرامات أو حتى الأهرامات وهو كعدة كيلومترات، يعني مليء، محيط مليء بالآثار والأسرار، وهناك الكثير من تفاصيل الحياة التي كانت. رأينا عشرات التوابيت المكتشفة حديثا مزينة ولا تزال مغلقة على أصحابها المحنطين بداخلها، عشرات التماثيل البرونزية، وعدها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري ب 250 تابوت لا يزال مغلق، أكثر من 450 تابوت مزين ومغلق ويحتوي على مومياوات في حالة جيدة. الآثار المكتشفة تعود إلى 2500 سنة قبل الميلاد، ومن الاكتشافات 150 تمثال من البرونز لآلهة قديمة منها أنوبيس وحتحور وإيزيس، وموقع المقبرة في سقارة يعرف باسم البوباستيون نسبة إلى باست وهي إلهة مصرية قديمة وكانت بتعبد على شكل قطة، وهذا يفسر عدد تماثيل القطط السوداء الكثيرة في المكان، واسم المكان بقى مقبرة الحيوانات المقدسة لأنهم وجدوا تماثيل لحيوانات أخرى. الاكتشاف مذهل، وخصوصا أن هناك فصل من كتاب الموت الشهير على ورق بردي تم نقله إلى معامل الترميم بالمتحف المصري بميدان التحرير بالقاهرة لعلاجه.
تحدثنا مع مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي، شكرا جزيلا لك محمد.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصا واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.